ليس بي ضلالة ولكني رسول رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت من الآيات التي تبين خلق آدم عليه السلام وما حصل من خلق السماوات والأرض، والشمس والقمر والنجوم، وإنزال الأمطار، وإرسال الرياح، التي كلها تدل على وحدانية الله وعظيم سلطانه، وأنه جل وعلا هو المالك المتصرف في هذا الكون الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك صفة أول رسله وهو نوح عليه السلام، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. انجهزت الوجه من ناحية الله تبارك وتعالى جاء باللام وقد للتأكيد، فقال لقد أرسلنا نوحا. المرسل هو الله جل وعلا، نوح بينه وبين آدم قيل 10 قرون وقيل غير ذلك. أرسله الله تعالى إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. زيد في ميلان يا أستاذ يا أخي، عدل الجهاز الناحية هذا. نعم، أيوة خلاص كذا. فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه، التزموا بوحدانية الله تبارك وتعالى، فلا معبود بحق إلا هو، ولا يصلح للعبادة غيره جل وعلا. السلام عليكم. اعبدوا الله، هذه الكلمة كل رسول يأتي قومه يقول لهم هذه المقولة: اعبدوا الله أي وحدوه، فلا شريك ولا ند ولا مثيل ولا نظير لله، وإنما الله تعالى هو المتفرد بالكمال والجلال، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. نوح هو أول الرسل أولي العزم، وقال لقومه اعبدوا الله، ما قال اعبدوني مع الله. الله تبارك وتعالى أرسله عندما حصل الفساد في الأرض، وذلك أن الناس كانوا على التوحيد من آدم، فلما تطاول بهم الزمن وكان قد اشتهر بينهم من العباد والزهاد ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، اشتهروا بالعبادة والصلاة، فلما ماتوا جاء إبليس إلى قومهم في صورة رجل صالح ناسك متعبد، وقال لأقوامهم لو أنكم صنعتم لهؤلاء الرجال الأفداد الصالحين تماثيل وصور ونصبتوها في محلاتهم التي كانوا يتعبدون بها في مساجدهم التي كانوا يعبدون الله فيها، حتى أنكم إذا رأيتم تلك الصور والتماثيل تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله مثلهم. فقالوا رأي وجيه وسديد، فنصبوا تماثيل لهم في مساجدهم، وصاروا إذا رأوهم تذكروا عبادتهم وعبدوا الله مثل عبادتهم. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الآخر جاءهم إبليس وقال لهم إن أهلكم وآباءكم وأجدادكم كانوا إذا ألمت بهم ملمة أو أصابتهم مصيبة أو حل بهم مكروه جاءوا إلى هؤلاء التماثيل وطلبوا منها الشفاعة لهم عند الله، فلو أنكم فعلتم مثل ذلك فحصلتم على السعادة كما حصل أجدادكم، فاستحسنوا الأمر وصاروا إذا أصابهم كرب أو مصيبة جاءوا لهؤلاء وقالوا نريدكم أن تشفعوا لنا عند الله. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعدهم جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال إن أهلكم وآباءكم وأجدادكم كانوا إذا احتاجوا شيئا جاءوا إلى هذه التماثيل وطلبوا حاجتهم فتحقق لهم مرادهم فصاروا يعبدونها. يأتي أحدهم ويطلب حاجته، تفريج كربته، شفاء مريضه، رد غائبه. في هذه الفترة جاءهم نوح عليه السلام، أرسله الله تعالى إلى هؤلاء فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال لهم يا قوم اعبدوا الله، لا تعبدوا هذه الأصنام، لا تعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، لأن هذه تماثيل، وإن كانت صور لعدميين صالحين فالمخلوق لا يصلح أن يعبد، إنما اعبدوا الله فقط لا تعبدوا غيره، اعبدوا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا آخر الكلام. فقال نوح لربه: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا وجوههم بثيابهم، يعني لا يسمعون. ما قول الكلام علينا يا نوح؟ كل واحد يغطي وجهه بثوبه. وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا، دعوتهم على الملأ، وأمسكت بعضهم الخاص منهم وصرت أتكلم معه مكالمة خاصة، أسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم مما أنتم عليه من ضلال وعبادة غير الله، وادعوا ربكم وحده لا شريك له، ادعوه واطلبوا حاجتكم تأتيكم الخيرات، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا، ما رأيتم هذا؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، هل هذه الأصنام تعمل شيء؟ هل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر يصنعون هذه الأشياء؟ يقدرون على هذه الأشياء؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل هذه الأدلة يبسطها عليهم نوح عليه السلام ويوضعها لهم، لكنهم يقولون لا. يعرفون هذه الأمور ويشاهدون هذه من عيونهم، لكن الشيطان أغواهم وأضلهم، وقالوا لا تسمعوا لنوح ولا تلتفتوا لكلامه. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ يعني الوجهاء والكبرى و أصحاب المكانة الاجتماعية بينهم وجمهورهم، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، يعني كلامك هذا اللي تقولون نترك الله ونترك ود وسواع ويغوث ويعوق ونس نتركها، أنت في ضلال، أنت ضال، يقولونه لنوح. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أنا ليس بي ضلالة ولكني مرسل لكم من رب العالمين جل وعلا، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم. هذا هو عملي، أنا ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أرسله الله جل وعلا لهؤلاء القوم ليبين لهم الحق ويوضح لهم الصواب، لكنهم لم يقبلوني. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، فأنا لا أريد منكم مالا ولا منصبا ولا مكانة، وإنما أنا أتيتكم ناصح لتسلموا من العذاب ولتفوزوا بالثواب. هذا هو عمله، فلم يقبلوا منه هذا القول، وكانوا يعرفون فقال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يعني تتعجبون إذا كان الذي يعلمكم الحق هو واحد منكم، يعني لابد يجيكم واحد أجنبي هو الذي يعلمكم. ليس هذا فيه مجال للعجب. فهذا الرجل الذي جاءكم، جاءكم لينذركم، جاءكم منذرا من العذاب ومراقبا في الثواب لتحصلوا عليه من الله تبارك وتعالى، ولتتقوا أي لتكونوا على حال من التقوى. والتقوى هي جماع الخير، فعل المأمورات وترك المنهيات. ولعلكم ترحمون من ربكم جل وعلا. فكذبوه فأنجاه الله، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. كذبوا نوح عليه السلام ولم يقبلوا دعوته، فالله تبارك وتعالى كتب على الذين كذبوه الهلاك بالماء، وأنجى نوحا ومن آمن معه في السفينة التي صنعها، وكان وهو يصنعها يمرون عليه ويسخرون منه ويقولون رجل يصنع سفينة في صحراء من أين له البحر الذي يستعمل فيه هذه السفينة. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتظروا بعد فترة سيتبين الأمر. فأمر الله تعالى السماء أن تمطر والأرض أن تتفجر بالمياه، فسقى الماء على أمر قد قدر، فحملناه على ذات ألواح ودسر، فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا به. الله تبارك وتعالى أمر نوح أن يصنع هذه السفينة في منطقة صحراوية ليس فيها بحار، فلما جاء الماء وفار كل شيء حتى التنور الذي تخبز فيه المرأة خبزها وتوقد فيه نارها فار منه عين وتحول إلى عين تفيض بالماء. وكان قد ارتفع منسوب المياه وعلى، فصعد الناس للجبال، وكان منهم ولد نوح، قال يا بني اركب معنا، قال لا ماني راكب معكم، انت معك هؤلاء الناس المطاوعه والناس الدينين دول التبعوك الفقراء المساكين، نريد ان نجلس مع الكبار والشخصيات والعذرية والوجهة. فكرر عليه قال تآوي الى جبل يعصمني من الماء، اذا ارتفع من سبل الماء سوف اطلع على جبل، فالجبال كثيرة. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فرد الله تبارك وتعالى عليه فقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وهذا هو الولاء والبراء. القرابة بين الوالد والولد تزول وتنعدم لاختلاف المعتقد. وإن كان ابنك نسبا لكنه ليس من أوليائك لعدم إيمانه. وكانت الأرض مليئة بالسكان ومكتظة الأرض إجاجها وجبالها وسهولها مكتظة بالسكان فغارقوا إلا أصحاب السفينة. ولما أنه انتهى الحكم على هؤلاء الكفرة صار الماء ينضب شيئا فشيئا واستقرت السفينة على تل من التلال وتناسل الناس من أولاد هؤلاء الذين في السفينة إلى عددهم 80 شخصا وقيل أقل وقيل أكثر. المهم أنهم ركاب سفينة. ونوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وعمره قبل الدعوة قيل 50 وقيل 480 وقيل 300. والله أعلم، لكن المهم هو وقت الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس، وما آمن معه إلا العدد القليل الذين تحملهم سفينة. ولهذا فإن نوح عليه السلام دعا عليهم وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه القصة التي ساقها الله جل وعلا لنا في كتابه في سور كثيرة، بعضها مبسوط وبعضها مختصر بأساليب مختلفة لعجل العظة والعبرة وأخذ الحيطة والعلم بأن المطلوب من العبد أن يكون عابدا لله، وأنه مهما أوتي من القوة إلا أنه ضعيف، وأن الله جل وعلا هو القوي العزيز الغالب على أمره لا ينازعه في ملكه أحد، وأن الناس مهما كان عندهم من القوة والغلبة والعتاد والعدة إلا أنهم لا يقاومون قوة الله جل وعلا، وما عندهم من قوة فهي من الله، والله تعالى يتلفها بلحظة. والله جل وعلا أخبر أنه ينصر أهل الإيمان ويقويهم كما جاء في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا يغتر المؤمن بقوة الكافر، ولا يغتر الإنسان بما عنده من المال أو الجاه أو الحمية أو القبيلة أو العشيرة، فإن الله جل وعلا غالب على أمره ولا معقب لحكمه، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآيات وما شاكلها مما يسوقه الله جل وعلا علينا ما كنا نعلمها لولا أن الله تعالى أخبر بها، وهذا فيه دلالة عظيمة على أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن الإنسان ينبغي له أن يكثر من قراءة كتاب الله ويشتغل بحفظه وبتدبره والعمل بما فيه. المسألة الثانية هي التحذير من التصاوير، والتحذير من دفن الموتى في المساجد، والتحذير من اتخاذ القبور مساجد، فإن هذه الأمور كلها مدعاة إلى الشرك. فأول أنواع الشرك حصل بسبب هذه الأمور، وهذا نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت من الحبشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت فيها كنيسة فيها من التصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك لئلا تقع في هذا أمته من تصوير ذوات الأرواح وتعظيمها أو وضعها في المساجد واعتقاد أن لها أثرا في النفع أو الضر، فإن هذا مدعاة إلى الوثنية، وهذا مع الأسف الشديد مشاهد وملاحظ في بعض أقطار المسلمين الذين يدفنون بعض الموتى في المساجد أو يبنون مساجد على بعض الأضرحة ممن يعتقدون فيهم الصلاح، فيأتي الناس إلى هذه الأضرحة ويدعون أصحابها ويتقربون إليهم بشيء من المال أو القربان، وهذا هو عمل قوم نوح الذي بسببه هلكوا وغرقوا وعوقبوا أشد عقوبة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه هذا القرآن وبينه لنا أكمل بيان لئلا نقع فيما وقع فيه غيرنا من الأمم التي هلكت، فهذا القرآن تبيان لكل شيء، هدى ورحمة للعالمين، فلا بد أن يتخذه الناس نظاما لهم يرجعون إليه في كل شؤونهم ليسلموا من الهلكة وليحصلوا على السعادة دنيا وأخرى. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل أسئلة يقول ما هي العقيدة؟ العقيدة هي ما يعتقده الإنسان في قلبه، أي ما يكون عاقدا عليه قلبه فيما يعمل. فالمشرك عقيدته الشرك، واليهودي عقيدته اليهودية، والمسلم عقيدته الإسلام والتوحيد. يقول ما هو التوحيد؟ هو لا إله إلا الله، اعتقاد أن لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، هذا هو التوحيد، اعتقاد أن الله جل وعلا هو المتفرد بالإلهية دون سواه، واعتقاد أن الله جل وعلا هو المتفرد بأفعاله، واعتقاد أن الله جل وعلا له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. يقول ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. يقول ما معنى الدين النصيحة؟ أي أن من الدين أن تنصح لغيرك كما تنصح لنفسك. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكما تحرص على نفسك تحرص على غيرك. يقول هل ينقض الوضوء لمس المرأة أثناء الطواف؟ نقول إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، إذا كان سهوا وغير متعمد فلا شيء فيه إن شاء الله، إلا إذا نزل من الإنسان مذي فإنه ينتقل الوضوء. يقول شرعت في السفر قبل أذان بخمس دقائق، هل يجوز أن أصلي في الطريق قصرا؟ نقول إذا كنت خرجت من البلد أسفرت وخرجت من البلد من عامل العمران قبل الأذان في لحظات، فأنت حينئذ دخلت في السفر قبل دخول الوقت، فلك أن تترخص في القصر والجمع ونحو ذلك. أما إذا كنت داخل البلد وتمشي في الطرقات والشوارع الداخلية للبلد ولم تخرج منه حتى أذن فإنك تصلي إتماما ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. هذا السائل يقول إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة ودخل الإنسان فهل يصلي ركعتين أو يجلس؟ نقول بل يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب عليه الصلاة والسلام فجلس ذلك الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يقول حلق اللحية حرام، هل يجوز أن يحرم الإنسان ويشرع لأداء الحج والعمرة وهو حالق لحيته؟ نقول نعم يصح له، لكنه يأتي بحلقه لحيته سواء كان حاجا أو غير حاج، معتمرا أو غير معتمر، لأن حلق اللحية محرم ولا يجوز لا للمحرم ولا لغيره. لكن لو أنه أدى العمرة وهو حليق فعمرته صحيحة إن شاء الله، لكنه آثم بهذا العمل الذي هو حلق اللحية. هذا يقول ما حكم الملابس التي عليها صور وكتابات بلغات عربية وغيرها؟ إذا كانت هذه الصور صور لذوات الأرواح من آدميين أو حيوانات أو حشرات أو طيور أو أسماك فإنها حرمة ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حجرة عائشة وجد فيها ستارة فيها تصاوير، فأمرها بتقطيع هذه الستارة وجعلها وسائل حيث تمتهن، لا أن تكون على صور ظاهرة. كذلك الصور في الملابس ونحوها لا يجوز تركها. وأما الكتابات فبحسب ما تدل عليه تلك الكتابات، إذا كان فيها ذكر الله فلا يجوز دخول الحمام بها، وإذا كانت كلمات بذيئة فلا يجوز دخول المساجد بها، ولا يجوز إظهارها، خاصة وأنه صار يأتينا ملابس مكتوب عليها عبارات فيها إلحاد، فيها دعوة إلى الفجور والتساهل بشيء من المحرمات ونحو ذلك، هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. يقول: ما حكم لعب الأطفال التي تمثل مجسمات لكائنات حية كإنسان وغيره؟ إذا كانت هذه تظهر عليها صورة الكائن الحي، معنى تقاسيم وجهه مثلا من أنف وعين وفم ونحو ذلك، فهذه لا يجوز، لأن هذه من جنس التماثيل والصور فلا يجوز بيعها. أما إذا كانت مجسمات على شكل جمعة وليس فيها بيان لوجه ونحوه، فهذه رخص فيها بعض أهل العلم وأدخلها ضمن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة رضي الله تعالى عنها والبنات التي معها. هذا السائل يقول: ما حكم من يتكلم مع من بجانبه أثناء الخطبة في صلاة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فلا يجوز للإنسان أثناء الخطبة أن يشتغل أو يتشاغل لا بكلام ولا عبث. هذا يقول: إن والدي طلب مني مبلغا من المال ووعدني بأن يعطيني هذا المال، فلما توفر لديه المال رفض إعطائي وقال: أنت ومالك لأبيك. نقول: هو صادق، صدق فيما قال. يا أستاذ، كم المال الذي أنفق عليك أبوك قبل أن يصير لك مال؟ هل حسبته؟ من حين حمل بك في بطن أمك ووالدك يكد ويشقى ويكدح لأجل أن تعيش، ثم ولدت وصرت رضيعا، ثم صرت طفلا، ثم مراهقا، ثم شابا، متى صار لك المال ومتى صار لك مال حتى أنك تأتي في هذه السن وتقول لوالدك: أعطني مالي؟ ليس من الأدب أن يطالب الولد والده، لكن إن تفضل الوالد وأعطاك شيئا من المال فقد أحسن، ومن العيب والعار أن تقول لوالدك: أعطني مالي، لأنك أنت ومالك له. فليس من البر أن تطالب والدك وهو الذي كد ويكد ويسعى من عجل أن يحصل لك القوت وأنت لا تشعر. وإن كنت دقيقا في الحسابات فاحسب مصروفك وقارنه بما أقرضت والدك وخذ الفرق، لكنك لن تجد، ستكون النتيجة أنك مدين والباقي عليك كبير. فعليك أن تتأدب مع والدك وتستحي وتخجل أن تقول لوالدك أعطني مالي فأنت من مال أبيك. هذا يذكر خبر لطيف، يقول قام أخ الكبير بعمل لا أدري عن صحته، وهو أنه إذا فات أحدنا الصلاة صلاة الفريضة يضع مبلغ 5 ريالات، وإذا فاته الصف الأول يدفع مبلغ ريالين، وإذا سب أحدنا الآخر يقول تأديب للنفس ثم يجمع المال ويتصدق به. فما حكم هذا العمل؟ هذا نوع من العقوبات التعزيرية المالية، وهذا نوع من التأديب والتربية ليربي في الإنسان مقارنة الخسارة المالية بالخسارة العظمى التي يواجهها الإنسان في عبادته. وقد كان بعض السلف رحمهم الله يعزي بعضهم بعضا إذا فاتته تكبيرة الإحرام، إذا فات الإنسان تكبيرة الإحرام عزوه لأنه مصيبة أن يفوت الإنسان هذا الخير الكثير الذي تفوته به تكبيرة الإحرام. فكون أخوكم يعمل هذا الأسلوب هذا نوع من التربية يشكر عليه. وإن كان لا مقارنة بين ما اقترحه عليكم وما يفوتكم من الخير هو شيء كثير، الإنسان الذي تفوته الفريضة يفوته شيء عظيم جدا، لأن صلاة الجماعة تصل على صلاة المنفرد ب27 درجة و25 ضعفا، ومن ذهب إلى المسجد ورجع أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، وبكل خطوة يخطوها ترفع له حسنة وتحط عنه خطيئة. والإنسان من حين خروجه من منزله إلى أن يرجع في عبادة وهو في المسجد في صلاة منتظر الصلاة، كل هذه الخيرات تفوت الإنسان إذا فاتت الصلاة، وهذه لا تقارن ب5 ريالات التي يدفعها أحدكم إذا أن الصلاة فاتت. يقول ماذا أفعل إذا جاءت التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة؟ تدعو للميت، التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء بأن يقول الإنسان اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. إن كان واحد رجل قال اللهم اغفر له، وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها، وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسلم خلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأعدهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإن كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم يقول دخلت مع الإمام بنية صلاة العشاء قصرا وكان الإمام يصلي المغرب فماذا أفعل؟ نقول تصلي 4، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي برابعة لأن الإمام لن يقصر الصلاة، وحينئذ أنت لا تقصر لأن الإمام يصلي المغرب وهي 3 رجل يقصر، فلا تقصر خلف إمام يتم. إنسان يقول أحرم بالعمرة وأدى المناسك ولما أراد خلع ملابسه بعد انتهاء نسكه وجد أن عليه التراويح فماذا عليه؟ يقول لا شيء عليه، يعذر بسبب النسيان. يقول ما معنى الولاء والبراء؟ الولاء أن تولى، أن تتولى وتحب وتناصر وتوالي المؤمنين، والبراء أن تتبرأ من الكافرين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمؤمن يتولى المؤمنين ويحبهم ويناصرهم ويواليهم ويتبرأ من الكفار ويبغضهم وينقذهم. هذا يحكي عن نفسه، يقول إنه شاب دائما غير موفق. ثم قال في كثير من أموري الدنيوية، أنا هذا أنه ليس دائما. يقول فعل هذا من الابتلاء، وما هي أسبابه؟ قد يكون من الابتلاء وقد يكون من العقوبات، قد يكون عندك تقصير في أمر الله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتش نفسك وأرجح حالك وراجع حساباتك مع ربك. الله تبارك وتعالى جعل مع العسر يسر، ولن يغلب عسر إسرائيل. والله جل وعلا قد يبتلي عباده ليختبرهم ويمتحن صبرهم، وقد يعاقبهم لينتهوا عن غيهم وعنادهم وإهمالهم وتقصيرهم وتجاوزهم للحد. هذا يقول أنا جئت إلى هذه البلاد قريبا للعمل بعقد، ودخلت مكة لم أحرم نسبة لظروفي المادية. يقول بعدها وصلت جدة لم يكن لدي شيء أملكه إلا بعد اخواني، عبارة ما هي واضحة، سحلوني حتى وصلت الى مكة. طيب وش السؤال؟ وش السؤال؟ شو المطلوب؟ كأنه يسأل انه لم يأتي بعمرة، لعل هذا قصدي. انا اقول الانسان اذا مر بالميقات وهو غير عاقد غير راغب في اداء العمرة أو غير ناوي للعمرة، لا شيء عليه. يأتي إلى مكة وإذا رغب يأتي بعمرة يأتي بعمرة من أدنى الحل. أما إذا كان جاء وهو ناوي للعمرة لكنه لم يحرم، فنقول إذا عرفت أن تأتي بالعمرة ترجع للميقات الذي مرت به وتحرم منه، وإلا لزمك ذبح الشاة. يقول أتيت محرما بعمرة وسعيت 14 قوس شوطا بين الصفا والمروة، فهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ نقول هذا غير صحيح، يحسب لك منها 7 والزايد يلغى، السبعة الأولى هي المعتبرة والباقي لا تعتبر شيئا. نعم العمرة صحيحة لكن العمل الزايد لم يصح. يقول في بلادنا مسجد فيه صورة للمسجد الحرام وفيه صور الطائفين، فما حكم ذلك؟ أقول إذا كانت تبين صور الطائفين على شكل صور ظاهرة فلا يجوز، أما إذا كان مجرد نقط ونحوها فترى على أنها مجرد ألوان ولا يظهر فيها صورة الإنسان فلا بأس به. على أنه ينبغي أن لا يوجد في المساجد شيء مما يشغل الناس، لا صورة الحرم ولا غيره. هذا يقول إنه قد طلق زوجته بالتليفون، هل هذا الطلاق صحيح أم غير صحيح؟ وإن كان صحيح هل عليه كفارة؟ وما هي الكفارة؟ لأني مقيم بالرياض في مزرعة وهي في مصر، فما الحل في هذه المشكلة؟ فهم كلامك وأنت الزوج، وإذا قلت كلمة الصلاة في التلفون أو بغير التلفون عندك أحد أو ما عندك أحد، تمزح أو جاد، يقع الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث حذرهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فالطلاق وقع. وإذا كان هذه هي الطلقة الأولى فإن عندك مجال للمراجعة ما دامت في العدة، إذا كانت لا تزال في العدة فلك أن تراجعها، لأن تقول راجعت زوجتي وتشهد على هذا، تذكر فيه وقت المراجعة. إن كنت قد طلقتها قبل ذلك مرتين فقد انتهت منك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. هذه المناسبة أنبه الإخوان، أنا سبقا ذكرت هذا وأكرره، على أن الطلاق لم يشرع لعبث، إنما شرع لحل المشكلات، بحيث أنه إذا تعذر العيش بين رجل وامرأة وكان الأنسب لهما هي الفرقة فإنه يفارقها بكلمة الطلاق، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لأن العيش بين الزوجين ينبغي أن يكون إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن الإنسان كلما عن له حصل بينه وبين زوجته أدنى خصومة أو خلاف في وجهات النظر واجهها بالطلاق، فهذا ضرب من الجهل والحماقة، لا يصلح أن يكون الناس بهذا المستوى من التفكير والفهم لأحكام الشرع.
إن كانت الأولى فما الكفارة في مثل
قلت لك، فكانت الأولى تراجعها، كانت تقول راجعت زوجتي، إذا كانت لا تزال في العدة
ما في قيمة مادية ولا
ما في نفقة مادية ولا شيء، تشهد على هذا رجلين عدلين، ولا بد أن تكون الرجعة وهي لا تزال في العدة. أما إذا خرجت من العدة فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد. ما صفة صلاة الاستخارة والإحساس الذي يحسه المستخير بعد الصلاة؟ صلاة الاستخارة إذا أهم الإنسان بأمر فإنه يلجأ إلى الله باختيار الأصلح له، أهم بزواج أو سفر أو شراء حاجة أو نحو ذلك مما هو ذو شأن، يصلي ركعتين من غير الفريضة وبعد السلام يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي بعاجل أمري وآجله هو أمر ديني ومعاشي وعقيدة أمري، فاغفره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي بعاجل أمري أو آجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرف عني واخذل لي الخير حيث كان ثم ربني إليه، فما تنشرح نفسه إليه بعد ذلك أعمله من فعل أو إحسان. سيسأل يقول: ورد في إحدى آيات الخمر أنه ذكر النفع والإثم، فما هو النفع الذي في الخمر. نقول النفع الذي فيه هو أنه مادة مرطبة وفيه حلاوة، ولكن الأزل هو الإسكار وزوال العقل، فلا يتقابل هذا مع هذا، لأن الحلاوة تجدها في كثير من المواد.